الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لازلنا نتكلم في شروط أي عقد يمكن أنه تلحقه الإجازة. قلنا لا مجال أن تلحق الإجازة عقد فاقد لشرط من شرائط العقود، كما لو كان العقد عفو سيدنا الله شلون الله هاي أول صبح ثواب واحد يدي حصل كما لو افترضنا انعقد الصفقة مبيع بلا ثمن. عندما تنعقد الصفقة مبيع بلا ثمن فلا مجال لأن تلحقه الإجازة. لماذا؟ لأنه العقد فاقد لشرط من الشروط. الإجازة إنما حديث بعد تمامية الشرائط والأجزاء للعقد. وهذه الفكرة لا فرق فيها بين بيع الفضولي وبين توارد العقود. وإحنا حديثنا وين كان؟ في توارد العقود. يعني شنو توارد العقود؟ يعني فضولي باع على الأول، الثاني لا محالة المشتري سيصير فضوليا فيبيع لثالث، فالثالث سيصير فضوليا فيبيع لرابع، وهكذا. كتاب الشيخ باع للشيخ، الشيخ باع للشيخ، الشيخ باع للسيد، وهلم جرى. هذا يسمى توارد العقود. إذا كان المشتري لا يعلم بأن البائع فضولي ما عنده مشكلة، أما إذا كان المشتري يعلم بأن البائع فضولي، هنا قلنا أن دفع الثمن من قبل المشتري إلى البائع ما نسمي دفع معاوضاتي، وإنما شو نسمي؟ دفع مجاني، تسليط مجاني. ومما يدل على أن هذا تسليط مجاني إذا تلف هذا الثمن لا يحق للمشتري أن يسترجع الثمن. هذا معناه شنو؟ أنه من التسليط المجاني. إذا قبلنا فكرة التسليط المجاني، حينئذ هذه المعاملة انعقدت بمثمن بلا ثمن. فإذا كانت من المثمن بلا ثمن فلا مجال لفرض الإجازة فيها. هذا حاصل الإشكال. وقلت هو إشكال سياد يأتي في بيع الفضولي كما يأتي في توارد العقود. هذا الإشكال ذكره المرحوم الشيخ الأنصاري بهذا النهج، حيث ذكره في كلام الراوندي قطب الدين الراوندي، وذكره هذا الإشكال في كلام الشهيد الأول في حواشي، وذكره في كلام صاحب في جامع المقاصد الثالث، وذكره في كلام صاحب الإيضاح. أربعة اتكلموا بهذا الإشكال. إشكال شنو؟ إجازة لعقد مثمن بلا ثمن، وهذا مما لا مجال لقبوله. احنا في جولة البارحة الدرسية ذكرنا كلام قطب الدين الراوندي، وتكلمنا بكلام الشهيد في حواشي. اليوم أمامنا كلام المقاصد وكلام صاحب الإيضاح. أحسنت. أبو المقاصد عبارته مع من سبق هي عبارة أكثر اختصارا، عبارته مع من مضى أكثر اختصارا. يعني شنو؟ كل تركيزه صاحب المقاصد هو نفس الروح، ما عندنا شيء زائد. قال هي عبارة عن ماذا؟ أنه ها إجازة لعبد مثمن بلا ثمن، وتكلم في مسألة الفضولي. ما تكلم يعني وين تكلم في مسألة الفضولي؟ قل لي مسألة الفضولي شو تسميها؟ أن التسليط كالإتلاف، مو إتلاف. في توارد العقود قلنا شنو؟ التسليط إتلاف، أما في عقد الفضولي إن التسليط كالإتلاف. فهو تكلم في أجواء كالإتلاف ولم يتكلم في أجواء الإتلاف، أي تكلم في دائرة عقد الفضولي ولم يتكلم في دائرة توارد العقود. هذا المطلب كلام أبو المقاصد. نجي إلى كلام أبو الإيضاح. أيضا أبو الإيضاح من حيث الروح كلام مساوي لكلام من سبقه، لكنه عنده قضية أخرى لم يتكلم من سبقه. يحاول نسلط الضوء على خصوصية في كلام الإيضاح، تلك الخصوصية مفقودة في عبائر من سبق صاحب الإيضاح من الكلمات الثلاثة. شنو هاي العبارة؟ أبو الإيضاح قال يابا إحنا عندنا الإجازة فيها رأيان، رأي كاشف ورأي ناقل. فيما لو كانت الفكرة على أساس الكاشف، شنو هاي الحرف؟ ما يجي الإشكال. على رأي الناقل الإشكال مسجل. فهو فصل بين الكشف فلا يرد الإشكال، وبين النقل فالإشكال مسجل. إذن احنا شنو؟ هاي فتوى صاحب الإيضاح. احنا شنو نفتهم الآن؟ شنو يقول؟ ليش عدنا على هذا المبنى لا إشكال، وأما على المبنى الثاني ففي المسألة إشكال؟ ويغوص الشيخ بهذه المسألة، ثم في نهاية المطاف هو يمضي للإيضاح هذا التفصيل. أنصاري شو سنقرأ جولته الطويلة العريضة. في نهاية الأمر هو شنو؟ يتجه إلى قبول هذا التفصيل الذي ذكره صاحب الإيضاح. إحنا بناء على الكاش، هو شنو ذكرني المعاملة شلون؟ فضولي باع الزيت كتابي ب10,000 دينار. يا يوم باع؟ يوم الجمعة البارحة. يوم السبت اليوم المشتري شال 10,000 دينار انطاها للفضولي، وهو يعلم منه المشتري بأن هذا الفضولي فعله فضوليا وليس هو مالك من قبل صاحب الكتاب ولا وكيل من قبل صاحب الكتاب. هذا ميدري. يقول بناء على الكاش المعاملة ايش وقت انطبخت؟ طبعا بعد ذلك صدرت الإجازة، يوم الأحد صدرت الإجازة. إذا 3 أيام عندي، الجمعة زمن العقد، السبت زمن التصليط، الأحد زمن الإجازة، لأن 3 تواريخ. يقول إذا قلنا بالكشف المعاملة عقدت على ماذا؟ بين الكتاب و10,000. فمن لازم يكون مالك الدراهم والدينار 10 دنانير؟ مالك 10 دنانير هو بائع الكتاب. غاية الأمر الانحراف وين بدأ؟ فإذا الصفقة انعقدت لو ما انعقدت؟ انعقدت لما باع الكتاب 10,000، تلك معاوضة. تلك معاوضة. يخرج الكتاب من كيس المالك والبائع، يخرج الكتاب من كيس المالك والبائع، الدنانير تذهب إلى كيس البائع، الدنانير تذهب إلى كيس البائع، فالمعاملة لا غبار عليها. نعم الانحراف بدأ يا يوم يوم السبت. ليش الانحراف بدأ يوم السبت؟ بدل مثل أنا طلبك فلوس، أنت تجي وأنا طلبك 10,000 دينار، أنت تجي 10,000 للشيخ، هنا انحراف صار. وإلا قبل هذا خب أنا مسويك مطيك دين قرض 10,000، خب ماشي ما بيشي. إحنا نسميه تطبيق بعد تمامية الطبخة. الطبخة انتهت، طبخة شو وقت صارت؟ يوم الجمعة. وكانت صحيحة الطبخة، طبخة صحيحة، مثل ما حد واحد يطبخ تمن قيمة ويوم الطبخة بالقدر يكون الغذاء سالم، بعدين لما يصبوه معون مفسد. هنا الإفساد بسبب المعون، أما قبل هذا القيمة مطبوخة بعشرين، شبيك إيش عندك؟ بناء على الكشف الطبخة مطبوخة وجاهزة وكاملة يوم الجمعة. ففعل المشتري العالم بأن هذا غاصب وأن هذا فضولي، ومع هذا شالطها 10,000 دينار جزئية، هذا الفعل عدواني بس ما له علاقة بالطبخة. تبقى الطبخة إذا واحد يسألك الكتاب بيعه 10,000، تقول له الكتاب بيعه 10,000. هذا بناء على نظرية، على نظرية الكشف. أما بناء على نظرية النقل، الطبخة شو وقت تكتمل؟ يوم الأحد، مو يوم الجمعة. يوم الأحد هذه الفلوس، لأنها فلوس جزئية، نتكلم 10,000 جزئية مو كلية، 10,000 جزئية لا كلية. هذا الكتاب يوم الأحد بيع بفلوس له. ليش مو بفلوس؟ لأنه هذه الفلوس مو مال المشتري، الفلوس مال فضولي. من صار الفلوس مال فضولي؟ ويوم السبت الطالب فلوس. لما يوم السبت المشتري طالب فلوس، مثل ما أنا أنطي فلوسي لهنا للشيخ ثم أسوي صفقة ويا السيد، الصفقة الذي أعقدها مع السيد على ثمن قد دفعته في مرتبة سابقة للشيخ، هذه المعاملة والصفقة شو تصير؟ معاملة بلا ثمن. ليش؟ لأن الثمن وين راح؟ في مرتبة سابقة قبل ما أعقد المعاملة كانت الفلوس قد ذهبت إلى من؟ إلى الشيخ. فيصير من موارد ماذا؟ الصفقة المبيع بلا ثمن. فالإشكال مسجل. هاي حكاية منه؟ المرحوم صاحب الإيضاح. قلت النقطة، أكثر نقاط. النقطة الثالثة، شيخنا الأنصاري تفصيل الإيضاح ترتضي؟ يقول نعم أرتضي، تفصيل الإيضاح مقبول عندي. نفرق بين الكشف والنقل. طبعا قبول بدوي، بعد ذلك هم ترى يحاول أن يتناقض. هكذا أقرأ لك هاي العبارات الثلاثة، ما عندي شيء اليوم، عندي عبارة أكثر من ما عندي مطلب. وصلنا لهاي العبارة، واقتصر الكركي في جامع المقاصد على ما ذكره الشهيد، على ما ذكره الشهيد أخيرا. وما هو الذي ذكره الشهيد أخيرا؟ في اكتب هنا، لازم تكتب شنو الذي ذكره الشهيد أخيرا. في أن دفع المشتري العالم بغصبية البائع هو كالإتلافي، هو كالإتلافي على ما ذكره أخيرا في وجه سراية هذا الإشكال أن هذا الإشكال الذي راح نسجله مو مختص بمن بتوارد العقود، بل يسري حتى في العقود الفضولية. في وجه سراية هذا الإشكال يا إشكال مثمن بلا ثمن الذي ذكرناه في باب توارد العقود، سرايته من باب توارد العقود إلى ماذا؟ إلى بحث الفضولي، إلى صحة عقد الفضولي حال كون المشتري يعلم بالغصبية، غصبية البائع. واضح العبارة؟ وطولها طولها وايح حكي، وعدنا احنا تعليق ثاني. اولا وايح حكي، قول الكركي وجه اشكاله في بيع الفضولي وما ما كان يتكلم في مسألة توارد العقود. لكن لما نرجع الى عبارة الكركي نرى ان الكركي كلب شهيد، هم ذاكر إشكال توارد العقود والملازمة لعقد الفضولي، هم ذكر إشكال عقد الفضولي. جيد، السؤال المهم انتهت عبارة الشخص التالي، ننتقل إلى العبارة الرابعة. قلنا منهج البحث عبارات، العبارة الرابعة والمحكي عن الإيضاح. فخر الدين، ابتناء الإشكال وجه البطلان، إشكال يعني معاوضة بلا ثمن، ابتناء وجه بطلان جواز تتبع العقود للمالك مع علم المشتري، ابتناء على ماذا؟ على كون الإجازة ناقلة، فالإشكال مسجل على النقل دون الكشف. فإذا فمنشأ الإشكال، فالإشكال على الكشف غير وارد، على النقل وارد، فيكون منشأ الإشكال في الجواز، يعني جواز توارد الإجازة على العقد، جواز توارد الإجازة على العقد، والعدم يعني عدم جواز توارد الإجازة على العقد. فيكون منشأ الإشكال، ما هو منشأ الإشكال؟ الإشكال في الكشف والنقل، إذ في الكشف يجوز وفي النقل فلا يجوز، يسمي لف ونشر مرتب، لف ونشر مرتب. جيد جيد، بيان ذلك، بيان ذلك، شنو بيان ذلك؟ ليش على الكشف ما يرد الإشكال والإجازة يمكن أن تأتي، وعلى النقل الإشكال وارد والإجازة لا يمكن أن تأتي؟ قال فيه محكي منه ثلاثة فضوليات، غاية الأمر مرة فضولية الإجازة تصيرها أن الدفع المتأخر دفع لا يوجب كون المعاوضة بلا ثمن، ومرة هو عقد فضولي وعلى كلا الشقين احنا نحتاج الى اجازة، بالكشف نحتاج الى اجازة، بالنقل نحتاج الى اجازة، بس بالكشف تنطبخ الطبخة فالدفع ما يأثر، ما يسرق الثمن ولا يسرق المثمن، اما في النقل الطبخة بعد ما مطبوخة، فالدفع مقصود من الدفع عن دفع الفلوس من المشتري إلى الفضولي، فالدفع يكون ضارا في أن تصير معاملة بلا ثمن. هذه والأثنينات الفضولية ها؟ على القول من يقول بالالتزام بعد تنزلي ذاك، تنزلي. جيد، أنا راح يبين العبارة، ترى ما عنده شيء. قال في محكي الإيضاح، إذا كان المشتري جاهلا، احنا كلامنا في العالم مو جاهل، إذا كان جاهل بعد ما يجي الإشكال من رأس، وهو التسليط المجاني، الإشكال وين يأتي؟ وهو إشكال التسليط المجاني فيما لو كان عالما دون ما لو كان جاهلا. إذا كان المشتري جاهلا، يعني شنو جاهلا؟ بأن هذا البائع فضولي، جاهلا بأن هذا البائع فضولي، خوفا للمالك، هنا بعد ما عندنا مشكلة، التأكد فلا إشكال، فإذا فلا إشكال أي معاملة مثمن مع ثمن، فإذا معاملة مثمن مع ثمن فيحق لحوق الإجازة لها، وبالتالي توارد العقود هنا ما عندنا مشكلة فيه. فإذا كان المشتري جاهلا فللمالك تتبع العقود، يعني فللمالك أن يجيز أي عقد شاء، الأول يريد يجيزه، الثاني يريد يجيزه، تذكرون قلنا الأول باع بدينار، الثاني باع بدينارين، الثالث باع بثلاث دنانير، الرابع باع بخمس دنانير، وهكذا. قلنا إذا كان جاهل المشتري فله أن يمضي أي عقد شاء، كيف يريد الثاني يمضي، يريد الثالث يمضي، يريد الرابع، هاي مثل إيش؟ إلى مثال، هاي توارد العقود إلها مثال. مثال شنو؟ مثال شنو؟ كتابي واحد باقي الثاني هم أخذ منه ويدري أنه سارق، والثالث والرابع والخامس والسادس والعاشر وكلهم، ثم الآن ضاع الكتاب انتهى، آني إلى من أرجع؟ إلى أي يد أشاء؟ كيفي أقدر أرجع للأول، أقدر أرجع للثاني، أقدر أرجع للثالث، أقدر أرجع للرابع، أي يد من الأيدي يعجبني أرجع لي أرجع. مثلا أشوف من الأضعفهم أقدر أضرب فوكس منه، أروح الدار أقول له يلا جيب كتابي، يقول ما في كتاب، أقول له جيب فلوس. أكو ناس أخاف منهم بالسلطة، إذا أطالبهم يأذوني، فلمن أروح؟ أروح. ماذا قالوا؟ المالك إذا كتابة تلاقفته الأيدي المتعددة له أن يرجع إلى أي يد شاء. ليش؟ لأن كل الأيادي أيادي تصير عدوانية، وكل الأيادي أيادي متجاوزة، فأني كيف أرجع لهاي؟ نعم إذا كانوا يجهلون شنو نجي قاعد نقول المغرور يرجع إلى من غره، إذا كانوا يعلمون نقول له أنت أقدمت على أضرار نفسك انفر. هذا في باب الغصبية، تعاقب الأيدي. احنا بدل تعاقب الأيدي شو نسميه؟ توارد العقود. في توارد العقود كان تعاقب الأيدي، هما من واد واحد. شوف العبارة، فللمالك تتبع العقود. تتبع العقود يعني شنو؟ يعني أي عقد يشاء أن يمضيه له أن يمضي ذلك، وبالتالي تتبع العقود أي ورعاية المالك يراعي مصلحته ورعاية مصلحته والربح، وهذا بلا فرق في سلسلتي الثمن وفي سلسلتي المثمن. كما قلنا الإجازة تقع تارة على المعوض، وأخرى تقع على العوض، وثالثة تقع على عوض العوض كما تقدم سابقا. هذا في صورة الجهل، هو سموه كلام الجهل، احنا كلامنا وين؟ الإشكال في صورة العلم. وأما إذا كان المشتري عالما بالغصب، بغصبية البائع، أما إذا كان المشتري عالما بغصبية البائع، يقول فعلى قول الأصحاب من أن المشتري إذا رجع، يعني على قول الأصحاب، شنو على قول الأصحاب؟ يقدر أن يرجع المشتري إلى تشقيقة، ترى هل يمكن للمشتري أن يرجع على البائع أم لا يمكن للمشتري أن يرجع على البائع؟ مرة العين تالفة يعني، ومرة غير تالفة. فإذا كانت تالفة راح نبتلى بالنقل والكشف، وإذا غير تالفة فله أن يرجع إلى ماذا؟ إلى فلوسه. فالمشتري يرجع إلى فلوسه. طبعا الإجماع قائم على ماذا؟ الإجماع. قال الأصحاب يعني شنو؟ يعني الإجماع، يريد يبين الإجماع. شوف العبارة، يقول فعلى الإجماع، قول الأصحاب، فعلى الإجماع، فعلى قول الأصحاب من أن المشتري إذا رجع عليه، يعني على البائع الفضولي بالسلعة، لكن لا يرجع على الغاصب بالثمن، لا يرجع على الغاصب بالثمن مع وجودي عين الثمن، ما يقدر يرجع مع وجود عين الثمن، ما يقدر يرجع. يقول فيكون قد ملك، إذا ما يقدر يرجع
إذا يعني مع وجود العين أنا أعطيت 10,000 دينار، وال10,000 ما زالت عنده. مع هذا الأصحاب إيش قاله؟ قالوا مع وجود أنا المشتري، ال10,000 ما في عند الفضولي وهي ما زالت موجودة. الأصحاب إيش قاله؟ يعني الإجماع قائم على أنه ما تقدر أن ترجع له. لما ما تقدر ترجع له يعني شنو؟ يعني تسقيط مجاني. يا بتأخذ الكتاب اعطيني 10,000. قال حتى لو يرجع له الكتاب ما يقدر يأخذ 10,000، فهو من التسليط المجاني. إذا صار من التسليط المجاني يجي الإشكال، لكن يجي الإشكال علي أنا ضري على النقلي لا على الكسبي. واضح العبارة شو قرئت؟ شوف العبارة. فعلى قول الأصحاب، راح أحذف لك في العبارة، فعلى قول الأصحاب من أنه لا يحق للمشتري أن يرجع على البائع الغصب بالثمن وإن كان الثمن موجوداً، فهو من التسليط المجاني. هاي العبارة نفس أقرأتها، نفس العبارة قريتها جيد. يقول فيكون قد ملك من، فيكون المشتري قد ملك الغاصب البائع ال10 دنانير ملكه تمليكا مجانا. ليش ملكه تمليكا مجانيا؟ لأنه بالتسليم إلى الغاصب ليس للمشتري استعادة الثمن من الغاصب بمقتضى الإجماع. خب الآن يجي يفرق بين الكشف وبين النقل. وبما أن المالك قبل الإجازة، ليتكلم على النقل ترى، وبما أن المالك قبل الإجازة لم يملك الثمن، لأن المالك متى يحق له أن يملك الثمن؟ إذا أجازة. أما قبل الإجازة هو ما يملك، هو أجنبي عن الثمن. فإذا كان إذا المالك أجنبي عن الفلوس، وإنما يصير له علق بالفلوس بالإجازة، والإجازة إنما تتم إذا كان الثمن معاوضاتي. ومتى يكون الثمن معاوضاتي؟ إذا كنا نقول بالكشف. إذا كنا نقول بالكشف، شوف العبارة. رجع هم نقدر نقرأ، رجع هم نقدر، هم بالمبني للمعلوم نقدر نقرأها هم بالمبني للمجهول. أنا قرأتها بالمبني للمعلوم، لك أن تقرأها بالمبني للمجهول. على كل حال ها رجع الآن الملاج والتالي وين صار؟ صار عند المشتري. أنا رجعت، أنا رجعت عليه، قلت له اعطيني كتابي يلا. يقول لما أنا آخذ كتابي هو بقى شنو؟ تيز ما عندك كتاب فلوس، يقدر يرجع له؟ يقول لا يحقه حتى مع وجود الثمن. عند من؟ عند الفضولي. وأنا رجعت وقلت له اعطيني كتابي، وأنا أخذت كتابي، رجع أو رجعت لكن تقرأ نهاية. أنا ملتفت للعبارة، لذا أنا قلتها بالمبني المعلوم، أقرأها بالمبني المجهول أم نفس الشيء، بس المفارقة تصير واضح. فإذا رجع المالك للكتاب على المشتري، وأخذ منه السلعة، مع هذا قال الأصحاب أي الإجماع على أن لا يحق للمشتري أن يرجع إلى الغاصب باسترداد الثمن وإن كان الثمن ما زال موجودا. الفتوى الإجماع على هذا. يقول حينئذ نجد يتكلم بهذا، فيمكن القراءتين معا لا بأس، يعني وجيه الإشكال. خب والمالك قبل الإجازة أجنبي عن الثمن، لم يملك الثمن لأن الحق، يعني ارتباطه مع الثمن، لأن الحق أن الإجازة سواء كان الشرط أو كانت الإجازة شنو سبب، شنو الفرق بين الشرط والسبب؟ إذا شرط من الذي يحقق المعاملة؟ الإجابة والقبول، والإجازة شنو الشرط. وإذا قلنا لا، إيجاب الفضول ليس بإيجاب، وإنما إجازة المالك إيجاب، شو يصير؟ يصير سبب. تفهمتم الفرق بيناتهم؟ فرقوا بين النظريتين. مرة أقول من الأسباب إيجاب الفضول وقبول المشتري، من الأسباب. زين، والإجازة شنو؟ هي مو أسباب، شرط. فالعلة هو العقد الذي أجري بين من ومن؟ بين الفضول وبين المشتري. والإجازة شنو؟ شرط في التأثير. هذا رأيي، وهو رأي من مختار؟ هو الشيخ النصاري، وهو رأي من مختار. الرأي الآخر، قلت من الرأي الآخر؟ للقمي، أحسنت. مرحوم القمي كان عنده رأي ثاني، قال له إيجاب الفضول كلا إيجاب، وإنما الصفقة منعقدة بين من وبين من؟ بين المشتري وبين المالك، لكن المالك مو بلغة بعته، وإنما بلغة أجزته. فإيجابه كان بلغة أجزته. فالعقد انعقد بين جزئين، أحد الجزئين المشتري والجزء الآخر منه مو البائع، المالك. هنا نظرية السببية. ذاك طبعا لك لاحظ ايش يسوون بينا، يدخلون في امور زائدة اجنبية عن المطلب حتى يضيعون علينا المسيرة. هسه سبب او اجازة، رأسا انت روح الى لب اللباب. اولا ليش دخلت لنا مرة المشتري جاهل، مرة المشتري عالم؟ طبعا العيب مو من الأب الإيضاح، أبو الإيضاح ما قعد بعدين، العيب وين؟ الشيخ الأنصاري. أولا صار بناء يذكر جهل المشتري وعلم المشتري، ثم جاء في دائرة العلم قام الإجماع وما قام الإجماع. أسألك علاقة قام الإجماع لما قام الإجماع؟ يقول بناء على أنه لا يجوز للمشتري أن يسترد الثمن. ثم اجى قال درى يا به الإجازة عبارة عن شرط أم عبارة عن سبب؟ أنت شلك علاقة؟ شلك مدخلية؟ لأن كل الأمور ما لها مدخلية. لكن شو يسوي لك؟ حتى بعضهم احنا شعبرنا، هذا تعبير حفظ لي أو هذا فن 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 فن، أنا ما عندي قدرة إبداعية، شو يسوي؟ أخذ عبارتك بس أقدم لها رتوشات وأخليك تضيع. أذكر أمور هي حقة بس ما لها علاقة الآن في المقام، مما يستدعي أنك تفقد المسيرة وتتجه إلى ماذا؟ الفرعيات. الآن نحن نتجه للفرعيات، شنو الفرق بين الشر وبين السبب؟ وهذا أمر أجنبي عن أصل المسيرة. مسيرة شنو مسيرتنا؟ مسيرتنا بكلمتين ترى تنتهي، بس أحكي غير هاي دقيقة. شايفين بعض الخطباء يطلبون منا 50 دقيقة لازم يحكي، يقول لازم يحكي، شو يسوي؟ فيطلب منا ومنا يجيبها، يوديها الصوب يجيبها ذاك الصوب، يذكر لك قصة القاسم ثم يذكر لك قصة علي الأكبر ثم يوجه لها. ما عنده يقتل الوقت، ترى هناك قتل وقت هم، ودعتك به يقتل الوقت. والعالم لابد أن يرصد أنه هنا ده شنو، ماذا يمشي أمور زائد على أي حال سأمشي. إيش قال؟ لأن الحق أن الإجازة شرط أو سبب، وعلى كلا التقديرين إنما يكون المالك مرتبط بالثمن بعد الإجازة دون قبل الإجازة. فلو لم يكن للغاصب الاسترداد، حق الاسترداد، فلو لم يكن للغاصب فيكون الملك بغير ماله وهو محاله. فيكون، اسمع لي العبارة، قد سبق ملك الغاصب للثمن. هذا يا أخوان علي أنا بريد يحكي عن نقل، بس هو ترى لحدها ما جاي يجيب النقل تقوله. فيكون قد سبق ملك الغاصب للثمن، فإذا ملك الغاصب للثمن على النقل يوم السبت ملك الغاصب الدراهم على سبب الملك، لأن سبب الملك شو وقت قلنا؟ يوم الأحد، لأن الإجازة شو وقت صدرت؟ يوم الأحد، فيكون قد سبق ملكية الغاصب للدراهم على ملكية المالك للكتاب للدراهم. هذا السبق، فيكون قد سبق ملك الغاصب للثمن على سبب ملك المالك، أي الإجازة. سبب المالك وهي ما هي؟ الإجازة. فإذا نقل الغاصب الثمن عن ملكه لم يكن للمالك إبطاله، ويكون ما يشتري الغاصب بالثمن وربحه لمن له؟ لمن له؟ للغاصب. يعني بعد الدراهم صارت مالته، فكيف بشيد يسوي بها؟ ليش؟ لأنه الدراهم شو وقت حصلها؟ يوم السبت. والمعاملة شو وقت تصير؟ يوم الأحد. وبالتالي أنا مثل ما انطيت فلوس للشيخ، الآن أنا أسوي معاملة للسيد. الفلوس وين راحت؟ ياه الأكبر الشيخ. فالفلوس يأخذون الشيخ، يقدر يتلف أرباحه كلها إلى الشيخ. وأما المعاملة التي أجريت بعد ذلك فهي معاملة بلا ثمن. هذا كله على نظرية النقل، على الكذب ما يجي هذا. جيد. يقول فيكون ويكون ما يشتريه الغاصب بالثمن وربح له للغاصب، وليس للمالك أخذ الدراهم، لأن الدراهم ملك من؟ لأن الدراهم ملك الغاصب. هذا على القول بالنقل. أما على القول بأن الإجازة كاشفة، إيش وقت يكون مالك الكتاب؟ مالك الكتاب مالك للدراهم على الكشف يوم الجمعة. فالدراهم لمن هي؟ لمالك الكتاب. فإذا صارت مالك الكتاب يوم السبت، ما يعطيه المشتري إلى الغاصب إعطاءهم في غير محله. ليش؟ لأنه مو ملكك أنت، شنو تعطيه؟ الدراهم مو فلوسك يا أيها المشتري، الدراهم طلعت عن فلوسك وقت الدراهم. يوم الجمعة الدراهم راحت من ملكك، فليش تعطيه يوم السبت إلى الغاصب؟ واضح هذا؟ وعم على الكشف. شوف العبارة. وأما على القول وعلى القول بأن إجازة المالك كاشفة، فإذا أجاز المالك العقد كان الثمن له للمالك يوم الجمعة. واضح هذا؟ فإذا كانت له تكمل، فلا تكمل، فلا يرد الإشكال ولا يسجل هذا الإشكال. ويحتمل هذا بحث آخر. واضح؟ وأنا أقول هواية أطال الشيخ في بيان المطلب، وشان بشربتين يقوله على الكشف لا يرد الإشكال، وعلى النقل الإشكال مسجل. بس هاي الأساس كل ما قريناه عبارة عن هاتين الكلمتين. والحمد لله رب العالمين.